أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع درس جديد من دروس فقه تأويل القرآن. الوقف اليوم مع الآيات الثلاث من سورة آل عمران، الآية 42 والثالثة والأربعون والرابعة والأربعون بعون الله تعالى. قول الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. آيات ثلاثة تتحدث عن قصة مريم رضي الله عنها. الكلام كان في الآيات السابقة عن قصة يحيى مع زكريا عليهما السلام، كيف زكريا عليه السلام بشر بيحيى، وكيف طمأنه الله سبحانه وتعالى، وكيف أعطاه الله آية من آياته أن لا يكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. طبعا الآيات السابقة نتيجتها أن الله رزق زكريا بيحيى عليهما السلام، حملت امرأته وأنجبت يحيى، وعاش يحيى نبيا كما أراد الله سبحانه وتعالى. الآن تنتقل الآيات التي معنا مع ما بعدها من الكلام عن يحيى وزكريا إلى الكلام عن مريم، وكيف خاطبتها الملائكة، وكيف اختارها الله تعالى، ثم كيف حملت بعيسى بعد ذلك عليه السلام. علمنا أن مريم رضي الله عنها عاشت في كفالة زكريا وعند زكريا وفي بيته وفي محرابه. تخبرنا هذه الآيات عن الكلام الذي قالته الملائكة لمريم بأمر الله تعالى. لاحظ: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. وإذ قالت، يلفت نظرنا في الآية هذه الواو في أول الآية، وإذ قالت، هذه الواو حرف عطف الراجح. العطف هنا عطف قصة على قصة، عطف قصة مريم على قصة يحيى عليه السلام. إذ قالت، وعرفنا أن إذ ظرف لما مضى من الزمان، وأن ينصبها فعل مقدر، وأن التقدير أذكر يا محمد عليه السلام ويا كل مسلم بعده، أذكر حين قول الملائكة لمريم هذا الكلام. وقلنا إنما بعد إذ جملة فعلية في محل جر مضاف إليه، قالت الملائكة تقديرها أذكر حين قول الملائكة لمريم هذا الكلام. قالت الملائكة يا مريم، هنا الملائكة خاطبت مريم رضي الله عنها. الملائكة ليست كلها التي خاطبت مريم، ليست كلها، الذي خاطبها هو جبريل، ونعلم أن جبريل عليه السلام هو أمير الملائكة، أمير الملائكة، وهو أفضل الملائكة عند الله عز وجل، ولهذا هو الروح الأمين حامل الوحي عليه السلام. هنا قالت الملائكة، عرفنا في آيات أخرى أن الله أرسل لها جبريل بعد ذلك لما بشرها بعيسى، ولما نفخ فيها من أمر الله تعالى، ولما حملت بعيسى. فهذا دليل ترجيحنا أن هنا قالت الملائكة، القائل هو جبريل وحده، وهو أمير كما قلنا، وذلك قال الملائكة بهذا الاعتبار. ماذا قال لها؟ يا مريم، ناداها جبريل بهذا النداء يا مريم، وناداها باسمها الصريح. هنا مريم بلغت مرحلة الصبا والشباب، شابة كبيرة بالغة، فناسب أن تبشر بهذه البشارة وأن يكلمها بهذا الكلام. كلام الملائكة لمريم أو كلام جبريل لمريم، ربنا أمره أن يكلمها بهذا الكلام. وبعد ذلك في آيات أخرى بعد ذلك نزل جبريل يكلمها مرة ثانية عندما أراد أن ينفخ فيها فتحمل بعيسى عليه السلام، فلم يكلمها مرة واحدة بل كلمها مرتين، هذه مرة وبعد آيات أخرى مرة ثانية بهذا الاعتبار. كلام الملائكة لمريم تكريم لها، ربنا ينزل الملك إلى مريم ليكلمها، هذا تكريم لها وبيان لمنزلتها عند الله سبحانه وتعالى، لها المنزلة العالية الكريمة، ولهذا ربنا ينزل أحد الملائكة ليكلمها بهذا الكلام الواضح. ونعلم أن مريم هي المكرمة عند الله سبحانه وتعالى. طبعا دل هذا على شيء آخر، أنه لما الملائكة خاطبتها، يعني لما جبريل خاطبها فجبريل تحول إلى صورة بشر ولم ينزل لها على صورته الملائكية، صورته كملك ضخمة كبيرة عظيمة، لكنه يتحول إلى بشر بأمر الله تعالى، فلما خاطبها وكلمها كان متحول إلى صورة بشر يقف أمامها ويكلمها. يعني هنا هذا كما قلنا بيان تكليمها عند الله سبحانه وتعالى. ماذا قالت الملائكة لمريم؟ واحد، إن الله اصطفاك. اثنين، وطهرك. ثلاثة، واصطفاك على نساء العالمين. نقف أمام هذه الجمل الثلاثة. أولا، إن الله اصطفاك، مرت معنا فعل اصطفى آيات سابقة، وقلنا إن اصطفى فعل ماضي خماسي على وزن افتعل، وأن الثلاثي منه صفى صفى، وقلنا اصطفى مزيد بالهمزة وتاء الافتعال، ذكرنا سابقا حتى فقط نتذكر تذكر بالهمزة وتاء الافتعال الحرف الثالث، وقلنا أساسه بالتاء وليس بالطاء، وأساس الفعل هو اصطفى صاد ثم تاء اصطفى، وقلنا قلبت التاء طاء لتوافق تفخيم الصاد فصار الفعل اصطفى، وقلنا معنى اصطفى اختار، الاصطفاء هو الاختيار من بين متعدد، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هنا إن الله اصطفاك وطهرك. الاصطفاء المذكور في القرآن نوعان. النوع الأول اصطفاء الأنبياء، الله اصطفاهم من بين البشرية، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله يصطفي ويختار النبي. النوع الثاني اصطفاء واختيار غير الأنبياء، غير أنبياء، احنا متفقين على أن مريم ليست نبية، امرأة صالحة تقية، وقال لها الملك إن الله اصطفاك، فهذا اصطفاء غير أنبياء، يعني اصطفاء الصالحين. اصطفاها الله لماذا؟ لصلاحها. ربنا يعلم أن مريم فتاة صالحة فاصطفاها الله من بين سائر النساء واختارها اختيارا خاصا، فليس كل اللي عايز أقوله، ليس كل اصطفاء في القرآن اصطفاء أنبياء، الأنبياء كلهم مصطفون نعم، وكل نبي فهو مصطفى نعم، وحبيبنا محمد هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعنى مصطفى اسم مفعول، مصطفى اسم مفعول، المختار، اصطفاه الله واختاره من بين باقي المخلوقات البشر عليه الصلاة والسلام. أقول أيضا الله يصطفي الصالحين ويختارهم، إن الله اصطفاك. بل أسير خطوة متقدمة وأقول إن الله اصطفى العلماء واختارهم ليكونوا علماء من بين عامة المسلمين، والعلماء لهم منزلة عالية عند الله تعالى. إذا ربنا فتح لك باب علم فاحمد الله على هذه النعمة، واعلم أن الله اصطفاك لهذه المهمة، اصطفاك، اختارك من وسط شعبك، من وسط جماعتك، وهذا لك منزلة عالية عند الله تعالى. الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، الله اصطفاهم، هؤلاء علماء ودعاء ربانيون يختارهم الله سبحانه وتعالى من وسط الأمة. فإذا كان الإنسان جمع بين العلم والدعوة فله منزلتين فضيلتين عند الله سبحانه وتعالى. أقول أيضا خطوة أخرى، المجاهدون يصطفيهم الله سبحانه وتعالى، يصطفيهم، اصطفاهم ويختارهم من وسط الأمة فيكونوا مجاهدين ويكونوا مرابطين، وهذه منزلة عظيمة عالية عند الله سبحانه وتعالى. وإذا جمع الإنسان بين العلم والدعوة والجهاد والشهادة فهذا مصطفى المصطفين عند الله تعالى، إمام، عالم، داعية، مجاهد، شهيد. ماذا تريد أكثر من هذه المنزلة عند الله تعالى، خاصة في وقت أو زمن غربة الإسلام. الآن أعلام الجهاد وأعلام الشهادة في أيامنا في زماننا، هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى هم تيجان رؤوسنا، هم قدواتنا، هم ساداتنا، هم كواكب هذه الأمة، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. الذين الآن يرفعون علم الجهاد الآن في باحات الأقصى، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. لما تسمع رجل بالتلفزيون زي رائد صلاح إمام الأقصى، إمام الأمة، هذا يتكلم بعلم وبجهاد، فكيف لهم المنزل عند الله سبحانه وتعالى؟ لما يقال فلان عالم ومجاهد وشهيد، سيد قطب رحمة الله عليه كان عالم ومجاهد وشهيد، الدكتور عبد الله عزام إمام الأمة بإجماع الأمة، جمع بين العلم والجهاد والدعوة والشهادة في سبيل الله تعالى، فجمع من جميع الجوانب الاصطفاء هذا. فهؤلاء هم المقدمون المكرمون عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين هم السابقون السابقون عند الله تعالى. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، تطهير، طهرها من ماذا؟ من جميع الأنجاس والأرجاس، فواحش واللذائل والقبائح. هذه مريم أمها مباركة وصالحة، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ربنا سمع دعاء أمها فتقبلها ربها بقبول حسن. الآن مريم محررة، محررة، وبما أنها محررة اصطفاها الله لطهارتها وطهرك. هنا الطهارة الأخلاقية، ليس المراد بها الطهارة الحسية، فهي كمخلوق امرأة عندها نجاسات، شيء طبيعي هذا، أي إنسان عنده نجاسات تطهر نفسها بنفسها، دم الحيض وغير ذلك، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد. المراد الطهارة الأعم والأكرم، الطهارة الأخلاقية الروحية. إذا طهرك جعلك محررة، لست مستعبدة للشهوات والقبائح والرذائل. أنت الآن تعيش حياتك كلها في المحراب، في العبادة لله تعالى، متبتلة، منقطعة لله عز وجل، فهذا التطهير إذن هذا اصطفاء تطهير معنى الرذائل. أقول إخواننا الكرام تحرر مريم المحررة محررا الآية السابقة جعلها مصطفى عند الله مختارة لها منزل عالي عند الله سبحانه وتعالى. أقول أيضا كلمة أخرى من حرر انتبه أخي الكريم لهذا المعنى المهم من حرر نفسه من العبودية لغير الله فهو عبد خالص لله تعالى. تحرر من العبودية لغير الله فصار عبدا خالصا لله تعالى مثل مريم رضي الله عنها. من لم يكن عبدا للشهوات شهوات ما تحكمت فيه معنى عظيم هذا ليس عبدا للمال أو الدرهم أو الملابس أو الأزياء أو الشهوات أو القبائح أو الرذائل أو هذا ربنا أراد به الخير طهره من هذه الأرجاس. فكم تكون منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى لما يكون الزعيم أو الإمام أو القائد مطهر محرر وليس عبدا للشهوات أو الأموال أو الآخرين يسعد الأمة. ولما يكون عبد لغير الله وعبد للشهوات وغير ذلك يشقي الأمة وشتان بين هذا وبين هذا. إذن هنا اصطفاك وطهرك فأصبحت فتاة على مستوى رباني عظيم. واصطفاك الثانية الجملة الثالثة واصطفاك على نساء العالمين أيضا اختارك من بين نساء العالمين على النساء جميعا. العالمين مراد بها الإنس كلمة على الهامش العالمين في القرآن قد تذكر يراد بها الإنس فقط وقد يراد بها الإنس والجن وقد يراد بها الإنس والجن والملائكة حسب السياق. هنا اصطفاك على نساء كلمة نساء معناها الإنس فقط فمريم اختارها الله اختيار خاص على كل نساء العالم نقطة. تعال نفهم هذا التعبير الفعل اصطفى هنا مذكور مرتين اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بعض الأغبياء الذين يعترضون على القرآن يقول ليش الفعل ذكر مرة ثانية التكرار هذا والحشو هذا والزيادة هذه وما في داعي الفعل الثاني نشطبه ويكفي الفعل الأول بيسد عنه. فالقرآن يقول فيه كلام حشو ما له داعي نحذفه ونطلع القرآن مختصر مهذب. هذا غبي. هذا ما حكمة تكرار فعل اصطفاك مرة ثانية سيدي؟ هما اصطفاءان وليس اصطفاء واحدا. الأول مربوط مع فعل طهرك. الاصطفاء الأول اصطفاء تطهير من القبائح والرذائل الأخلاقية والاصطفاء الثاني اصطفاء حمل. كيف اصطفاك وطهرك؟ الله اختارك لكي تكوني صالحة تقية هيأ لك الأسباب بيت زكريا محراب زكريا عند زكريا عند أختك فعشت هذه النبتة أنبتها نباتا حسن كما قلنا في آيات سابقة تكلمنا عنها فنشأت هذه النشأة الإيمانية في قمة الطهارة والتبتل والفضائل ما عندك لا شهوات ولا رغبات ولا انحرافات ولا حاشاها من كل هذه القبائح. وهذا رد على اليهود الكذابين المجرمين الذين انتهموا مريم في عرضها. اليهود الكافرون الملاعين ملعونون هؤلاء بيقول لهم يا يهود يا مجرمين الله طهرها انت كيف تتهمها بعرضها وهي طاهرة طهرها الله سبحانه وتعالى. إذن هنا اصطفاء تطهير نشأت نشأة إيمانية عالية. هذا اصطفاء من بين النساء وفي نساء مثلها لكن في زمان هذا بنختار الاختيار هذا. أريد الاصطفاء الثاني لما قال واصطفاك على نساء العالمين. ربنا الحكيم أراد لمريم، انتبه، مريم أن تكون الأنثى الوحيدة في التاريخ كله التي تلد بدون زواج. لاحظ هذا الغبي اللي بيقول لي احذف الفعل الثاني واصطفاك على نساء العالمين، مش عارف انه مريم الوحيده اللي حملت بعيسى من غير زواج، من غير زواج. وذلك القران ماذا الاول؟ اصطفاك مطلق، ما حدده الفعل الاول. القران معجز. الفعل الثاني ايش قال؟ قال واصطفاك على، حدد، على نساء العالمين. كل نساء العالمين لا يحملن الا بزواج، بزواج. وعفوا قد تكون المرأة زانية وتحمل بسفاح، لكن لا بد من رجل. مريم الأنثى الوحيدة التي حملت وهي العفيفة الطاهرة بدون زواج، فربنا اصطفاها اصطفاء خاص، وهي الوحيدة في التاريخ، لا قبلها في نساء ولا بعدها في نساء حتى قيام الساعة. هنا تظهر حكمة الله سبحانه وتعالى اللي حكاها عن مريم وهي بطن أمها، حكاها عن نذر أمها وعن تحريرها عشان تحمل بدون زواج اصطفاك على نساء العالمين. فانظر عظمة هذا القرآن المعجز. طيب اللي بعدها ماذا قال؟ ما زال يكلمها الملك، يا مريم اقنتي، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم، تكرار النداء، طبعا التكرار معنى جديد، التنويع، معنى تكرار في القرآن لتكرار، كل مرة ثانية بمعنى جديد. اصطفاك مرة ثانية، قلنا اصطفاء حمل. الآن يا مريم، الأول نداء تنبيه وتكريم، نبهها وكرمها، اصطفاك وطهرك. النداء الثاني يا مريم، شوف اللي بعدها، اقنتي. النداء الثاني نداء تكليف، الاول نداء تشريف، الثاني نداء تكليف، اذا ما في تكرار. طيب ليش قالها مره ثانيه يا مريم؟ يتحبب اليها بندائها باسمها، واحد بتحبه تقوله يا محمد تعمل كذا كذا، بعدين يا محمد تعمل كذا كذا، يا محمد اعمل كذا كذا، تحبب. اما ايه انت اعمل كذا، ايه يا فلان اعمل كذا، فارق بين صيغه وصيغه. لما انت تناديه باسمه تكرمه. ناداها يا مريم مره ثانيه، بنى، لاحظ كيف الروعه، بنى التكليف على التشريف. شكرا لله، اولا تشريف، اصطفاك طهرك، اصطفاك على نساء العالمين. طيب هذا شغل ربنا، أنت إيش تعمل مقابل ذلك؟ لاحظ الروعة، الروعة. ربنا أعطاك من كرم، إيش المطلوب منك؟ ثلاث أفعال. شوف ثلاثة مقابل ثلاثة. لاحظ معي روعة الآية، اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ايش مطلوب منك؟ اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثلاثة بثلاثة، دقة التوزيع ودقة التقسيم ودقة الكلام، وانت تعلم ان كل حرف في القرآن مقصود ومراد لذاته. ثلاث مظاهر النعمة وثلاث تكليفات من عندك مقابل لهذا. ايش معنى هذا اخي الكريم؟ إذا ربنا أعطاك من نعمه فأنت لابد أن تقابل عطاء الله بالشكر، أول بالاعتراف بالمنة لله تعالى، المنة والفضل والجميل لله تعالى. اثنين، لابد أن تقابل إنعام الله بالشكر من قبلك، تشكر على هذه النعمة. والشكر يكون باللسان ويكون بالأعمال. كلما ربنا أعطاك خير أنت قابل هذا بمزيد من العبادة, مزيد من العبادة حتى أنت تقابل. طبعا أنت مهما عبدت الله تعالى لن تشكر الله حق شكر, أنت مقصر, لكن تبذل جهدك, تبذل جهدك. وإخوانا الكرام, بعض الناس ربنا بيعطيه كثير لكنه هو يعني مقصر في حق الله تعالى, لا يشكر الله على هذا العطاء وعلى هذه النعمة. نحن الآن ربنا من علينا بالاستقامة ولله الحمد, وسط ضياع الناس وابتعاد الناس وانحراف الناس وكذا, وربنا حبب لك طلب العلم وحبب لك القرآن وحبب لك فقه التأويل وربنا حبب لك العبادة والطاعة, فأنت تزداد في هذا. وإذ تأذن ربك من إن شكرتم لأزيدنكم, من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن هنا مريم مطلوب منها ثلاث أشياء. أولا أكنتي, القنوت, القنوت الخضوع في اللغة, قنت خضع, وكل له قانتون, الكون كله قانت لله, خاضع لله سبحانه وتعالى. حتى الكفار, لمعلوماتك, الكفار خاضعون لأمر الله غصب عنهم في الجانب اللا إرادي من حياتهم, خاضع غصب عنه جانب لا إرادي, الجوع والعطش والنوم والموت المؤمن خاضع لله في الجانب اللا إرادي وفي الجانب الإرادي. المؤمن يتلذذ ويستمتع بعبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى, وهذا شيء عظيم. القنوت هنا إيش يقول لها يا مريم؟ أقنتي لربك, هذه اللام لام الإخلاص. إيش معنى لام الإخلاص؟ لما يكون سبح لله, يعني لما يسبح يكون مخلص لله تعالى, قنت لله, أطاع الله. القنوت الخضوع المطلق لله في الصلاة في غير الصلاة. لربك يعني أن تكوني مخلصة لله, فلا يكون لك أي هدف آخر. أنت الآن تكنت لله تعالى. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما, قانت آناء الليل ساجدا وقائما. بعض الناس قد يظن القنوت هو فقط دعاء القنوت في الصلاة في الفجر أو في هذا, مظهر من مظاهر القنوت دعاء القنوت. هذا قد يقول بعضهم من القنوت هو الدعاء والتضرع إلى الله تعالى, ماشي, ليس مقصورا على هذا. القنوت هو خضوعك المطلق لله عز وجل في العبادة وفي خارج العبادة, لا تتلقى إلا من الله, وتنفذ أحكام الله, وتتوقف عن ما حرم الله, وتبقى ذاكر شكل الله, اسمك قانت. هكذا تنفيذ الأوامر, اجتناب المناهي, استمرار الذكر والشكر, أنت في هذا قانت لربك سبحانه وتعالى. هذه واحد. اثنين, اسجدي. السجود في القرآن, افهم علي, السجود في القرآن إذا أطلق يراد به السجود الحقيقي الذي أنت تفعله في الصلاة, هذا هو السجود المذكور في القرآن إذا كان مطلقا الأمر هذا. واسجدي, اسجدوا لآدم وخلوا له سجدا, اقعوا له ساجد, كل كلام هذا معناته خذ الأرض واسجد كسجودنا في الصلاة. هنا ربنا أمر الملائكة, أمرت مريم أن تسجد, اسجدي. طيب الأمر الثالث والكعي, وهنا في مشكلة كبيرة نفهمها أولا. واركعي مع الراكعين, الركوع الركوع في الصلاة, وسمي الركوع في الصلاة ركوعا, ركوعا لأنه معناه الانحناء, ركع انحنى في اللغة. لما أنت ترجع تقول سبحان ربي العظيم تنحني قامتك, هذا إذا كان الركوع صحيح. في بعض الناس بتلاقيه انحنى رأسه دون جسده ومال 10 سنتي فقط, وفي نص ثاني رفع رأسه, هذا ما صلى هذا ولا ركع هذا ولا عبد الله حق العبادة. الركوع أنك أنت تركع وتضع يديك على ركبتيك ويستوي ظهرك وعمودك الفقر لو وضعنا على ظهرك كأس ماء لم يسكب، وتتلذذ بهذا 3 مرات وتستمتع وتطمئن جوارحك وظهرك وفقرات ظهرك وعمودك الفقري، وبعدين ترفع راسك. الركوع متعة ولذة وصحة ورياضة حتى، بلاش احكي فيها. كل بعدين شغل يقول لك تعال نلعب رياضة واحنا بنصلي. الركوع رياضة والسجود رياضة، بس انا بهمني التمتع في هذا كعبادة لله تعالى. الكعي لاحظ، اقنتي لربك لا من إخلاص، واسجودي مطلقة. لماذا مطلقة؟ لأن السجود لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله. فما ذكر تعلق الأمر مش بحاجة. الركوع قال اركعي مع الراكعين، مع الراكعين في صار معية، في راكعين وانت معهم، وانت معهم. بعض الأغبياء يقول القرآن غلط، لماذا قدم السجود على الركوع؟ بعرف ايش يحكي القرآن، كان لازم يقول لها يا مريم اركعي واسجدي. شوف سورة الحج آخر ماذا قال المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اركعوا واسجدوا، هم بيقول احنا في الصلاة بنركع وبعدين بنسجد. ايش معنى قال لمريم اسجدي واركعي مع الراكعين؟ هذا غلط. ما حكمة الترتيب هكذا؟ اقنتي واسجدي واركعي. هذا اللي عنده غباء ما كمل اللي بعد اركعي، ما قال لها اركعي فقط، قال لها اركعي مع الراكعين. في ناس انت معهم في معية بينك وبينهم، أنت وإياهم، اركعي مع الراكعين. ترتيب الأوامر 3 مقصود وحكيم ومراد ومعجز. إيش الفرق بينهم؟ لا يمكن أن تذكر إلا هكذا. أولا سيدي، القنوت الخضوع المطلق لله، يكون خاضع لله في الصلاة وفي خارج الصلاة، في العبادة وفي خارج العبادة. فبدأ بالأمر بالقنوت وهو الدائرة الأعم. الآن أمامي 3 دوائر ب3 أوامر. الدائرة الأعم أقنتي لربك، داخلها دائرة ثانية أسجدي، والدائرة الثالثة الأضيق واركعي مع الراكعين. ولا تفهم إلا هكذا. كيف؟ أقنتي الخضوع المطلق لله في طول يومك 24 ساعة، دائرة أوسع. قنوت لله، خضوع كما قلنا قبل قليل لأوامر الله تعالى في الصلاة وفي خارج الصلاة. دائرة ثانية أسجدي، والسجود لا يكون إلا بعد القنوت وقبل الركوع. إيه كيف؟ خربطنا بالصلاة، إحنا نركع وبعدين نسجد. هنا أراد منها السجود وبعدين الركوع. ما المراد بالسجود؟ ليس المراد هنا بالسجود سجود الصلاة، إنما المراد بها السجود العام سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. كيف؟ في سجود خارج الصلاة؟ أقول لك نعم، نحن المسلمين عندنا سجدتين ليس فيهما صلاة، سجدتين ليس فيهما صلاة. الأولى سجدة التلاوة، سجود تلاوة، وانت بتقرأ قرآن تكون على وضوء، مرت بك آية سجدة تتحول للقبلة، تستقبل القبلة والله أكبر، تسجد 3 تسبيحات والدعاء والله أكبر وانتهى. مش صلاة، هذه اسمه سجود. السجدة الثانية سجود الشكر. ممكن مريم ما عندها سجود تلاوة، كان ما عندها، صحيح ما عندهاش قرآن تقعد تقرأ فيه في سجود تلاوة، لكن مريم عندها سجود الشكر. كيف سجود الشكر؟ ربنا أعطاك نعمة، خذ الأرض مباشرة واسجد شاكلا لله تعالى. وهذا من السنة. انت اخبرت بخبر صار نجاح في الامتحان ولا ربح في كذا ولا ابنك استشهد في باحات الأقصى، انت مش ما بتبكي، انت بتسجد شكر لله تعالى وربنا من عليك بهالنعمة هذه، شاكر لله عز وجل. شكر سجود، ما في صلاة. فلما قال له اسجدي أراد سجود الشكر الذي يكون خارج الصلاة. يا سيدنا أنت يا معترض، هذه واحدة. اثنين، تقدم السجود على الركوع حتى في الصلاة، لأن السجود في صلاتك أفضل من الركوع. انتبه، سجودك في الصلاة أفضل من الركوع. حتى ما تتحرك أنت الحركة هذه بتحس نفسيا وانت راكع حلو جميل، لكن وانت ساجد بتحس أنك أقرب إلى الله تعالى. هذا إذا سجد وهو يستمتع بالسجود. أما إذا كان يتحرك حركات هذا الله يهدي منه ماله. إذن الحديث ماذا قال؟ أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. أنت أقرب ما تكون الله تعالى، أنت أخذت الأرض في الحال هذا، أنت قريب من الله تعالى. فلما تدعو أنت ساجد تتضرع الله تعالى، فأنت هنا تشعر بقربك من الله عز وجل. فالسجود أفضل من الركوع، لهذا قدمه عليه في أعمالنا نحن، صلاتنا نحن. أما هي كما قلنا عندها دائرة السجود بعد دائرة القنوت وقبل الركوع. بعد هذا بعد هذا الدائرة الثالثة، واركعي مع الراكعين. هنا ما أراد الركوع في صلاة الانفراد، الصلاة الفردية أو صلاة النافلة أو التطوع، إنما أراد صلاة الجماعة. من وين كلامك هذا؟ الآية، واركعي مع الراكعين، أتت بالمعية هنا مع الراكعين. فلما قال مع الراكعين، إذن هنا أنت تصلين صلاة الجماعة. أنت لما تصلي في البيت صلاة سنة أو نافلة اسمك ركعت وسجدت، لكن أنت لما تصلي مع الجماعة في المسجد اسمك ركعت مع الراكعين. ما في اسجدي مع الساجدين، لا، في اركعي مع الراكعين. لاحظنا واركعوا مع الراكعين في سورة البقرة لما ربنا أمر بني إسرائيل قال واركعوا مع الراكعين، أي صلوا صلاة الجماعة. ونحن المسلمين إخواننا الكرام ربنا من علينا بنعمة صلاة الجماعة، نعمة عظيمة. صلي لله صلاة نافلة في بيتك روعة وجميلة، متعة ما شاء الله عنها. لكن لما تيجي على المسجد وتصلي صلاة الجماعة الفرد في المسجد تحس بأضعاف ما تحس به من صلاة الفردية مع المصلين ومع الراكعين. وهنا حتى مش بس نحن، ربنا أمر بني إسرائيل قال لهم واركعوا مع الراكعين، ربنا أمر مريم قال لها واركعي أنت نفسك أيضا اركعي مع الراكعين. فهذا دل على أهمية صلاة الجماعة وعلى فضل صلاة الجماعة وعلى فوائد صلاة الجماعة الإيمانية. أنا ما بتكلم على والله أنت شفته بالمسجد قبل الصلاة وبعد الصلاة وسلمت عليه وربنا يتقبل وكيف حالك يا حبيبي ومش عارف فين، كل كلام من فوائد الجماعة هذه كلها رائعة جدا ومقصودة ومرادة، وفلان غاب نروح نتفقد ونزوره. لكن أيضا أنت بتحس لما تصلي مع المسجد مع المصلين بتحس أنك أنت زدت إيمان، زدت إيمان وزدت متعة وزدت سعادة وزدت فرح وكذا. فهذه صلاة الجماعة نعمة ربنا من عليها علينا بهذا، بهذه الصلاة الكعي مع الراكعين. الحقيقة يلفت إذن هنا فهمنا حكمة ترتيب الأوامر الثلاثة، القنوت أعم والسجود في الوسط والركوع مع الراكعين في الدائرة الأضيق. وفهمنا من هذا أنك أنت لما ربنا يمنحك نعمة ويعطيك نعمة أنت تبالغ وتكثر من الشكر لله بالإكثار من عبادة الله تعالى صلاة وذكرا وشكرا لله سبحانه وتعالى. يلفت نظري حقيقة كلمة اركعي مع الراكعين، بقي معي دقيقتين الآية الثالثة، خليها الأسبوع القادم إن شاء الله. اركعي مع الراكعين، إنه ما قال اركعي مع الراكعات، إنما قال اركعي مع الراكعين. فهذا فيه إشارتين: الإشارة الأولى إلى أنه يمكن للمرأة أن تصلي مع الرجال صلاة الجماعة، بمعنى بل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجماعة مع الرجال، وفي الإسلام يجوز النساء أن يذهبن للمساجد بآدابها وأخلاقها وكذا، أن تصلي مع الرجال فتركع مع الراكعين، وهذا يجوز في السنة جائز. فقال لمريم اركعي مع الراكعين وليس مع الراكعات، هذا أمر. الأمر الآخر، لماذا قال لمريم بالذات اركعي مع الراكعين؟ قال لأن مريم بالذات قدر الله أن تعيش مع الرجال، كفلها زكريا وكانت عابدة في المعبد كما قيل، وكانت مع الله سبحانه وتعالى وترى رجال، فقال لها اركعي مع الراكعين بهذا الاعتبار مع الراكعين بالذات. وذلك لما حكى ماذا قال في التحريم، قال وكانت من القانتين، وهنا قال اركعي مع الراكعين، هذا الاعتبار الخصوصي لمريم رضي الله عنها. أكتفي بهذا في يومنا هذا، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.